السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا بفضل الله وحوله وطوله ومدده مع حضراتكم في حقيقة التوحيد في معنى لا إله إلا الله. وأكرر القول عن قصد وعن عمد، كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي كلمة السعادة، هي كلمة الشهادة، ومفتاح دار السعادة في الآخرة، هي الكلمة التي من أجلها خلقت السماء والأرض والجنة والنار، هي الكلمة التي من أجلها أنزل الله الكتب، هي الكلمة التي من أجلها أرسل الله الرسل، هي الكلمة التي من أجلها شرع الجهاد، كلمة التوحيد. ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا بتحقيق التوحيد، وإلا بتحقيق مقتضيات لا إله إلا الله. ومن مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الآلهة التي تعبد من دون الله، والأنداد والطواغيت والأرباب. من مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت التي تعبد من دون الله جل وعلا. والآلهة جمع إله، وهو كل ما اتخذ معبودا من دون الله جل وعلا فهو إله عند متخذه وعابده، وما أكثر الآلهة الباطلة. قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ومن مقتضياتها البراءة التامة من الأنداد، والند هو النظير والمثيل والمشابه والمناوئ إلى غير ذلك من المترادفات. واتخاذ الند على صورتين، أن يتخذ هذا الند فأن إلها مع الله أو من دونه، بمعنى أن يصرف العبادة لهذا الند من دون الله أو مع الله. ومنه أيضا يسير الرياء، كما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان، من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. ومن مقتضياتها البراءة التامة من الأرباب، والرب هو المربي غذاء، الرب بالألف واللام بالتعريف، هو الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا اسم من أسماء الله جل وعلا. فلا بد للموحد أن يكفر بكل الأرباب التي تعبد من دون الله جل وعلا، وأن يفرد ربه سبحانه وتعالى وحده بالألوهية والعبادة. قال جل جلاله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فسر الآية الكريمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعدي بن حاتم حين دخل عليه ليشهر إسلامه أو ليعلن إسلامه، فقال قرأ النبي هذه الآية، فقال عدي: لا يا رسول الله، لم يعبدوهم. قال عليه الصلاة والسلام: ألم يحلوا لهم الحرام ويحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم أو فاتبعوهم؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فتلك عبادتهم إياهم. ومن مقتضيات كلمة التوحيد البراءة التامة من الطواغيت، والطاغوت صيغة مشتقة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الطاغوت الشيطان. قال مالك رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما اتخذ، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. لابد من البراءة التامة، لابد من التخلية قبل التحلية، هذا هو النفي. فالتوحيد الصحيح نفي وإثبات، فالنفي المحض فقط ليس توحيدا، وكذلك الإثبات فقط بدون النفي ليس توحيدا، بل يجب أن يكون التوحيد متضمنا للنفي والإثبات معا. هذا ما تنفيه كلمة التوحيد. خلي بالك معايا، أنا أذكر لتثبت هذه الحقائق وهذه الأصول في قلب كل مسلم ومسلمة في الأمة الآن، لأنه لا عودة للأمة من جديد إلا بهذا، إلا بتحقيق التوحيد. لن تعود الأمة إلى كرامتها وسيادتها وسعادتها في الدنيا والآخرة إلا إذا حققت التوحيد، إلا إذا حققت الغاية التي من أجلها خلقها ربنا، بل وخلق الله الخلق كل الخلق، ألا وهي تحقيق التوحيد، تجريد التوحيد، إخلاص التوحيد، إفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلمة التوحيد نفي وإثبات، نفي للآلهة، نفي للأنداد، نفي للأرباب، نفي للطواغيت، تخلية. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. طيب التحلية، ماذا تثبته كلمة التوحيد، أو ما الذي تثبته كلمة التوحيد؟ تثبت توحيد الربوبية، وهذا التقسيم بالاستقراء من أدلة القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم هو أيضا تقسيم من أجل أن نبين المسألة بيانا علميا وتأصيليا، وإلا فإننا ندين لله جل وعلا بأن التوحيد لا يتجزأ، بأن التوحيد لا يتجزأ، بمعنى أنه لا ينبغي لمسلم أن يقول أنا سأفرد الله جل وعلا وحده بتوحيد الربوبية فقط ويتصور أن هذا التوحيد. لا، التوحيد لا يتجزأ، بل لابد أن تفرد الله جل وعلا بالخلق والرزق والأمر والتصريف والتدبير، ولابد في الوقت ذاته أن تفرد الله جل وعلا وحده بالألوهية والعبادة. هذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الألوهية. وتثبت أيضا كلمة التوحيد توحيد الأسماء والصفات، وهذا باب من أشرف أبواب العلوم ومن أشرف أبواب التوحيد، مبحث الأسماء والصفات، لأنه باب يتعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، يتعلق بذات الحق تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن شرف العلم بشرف موضوعه، لا شك ولا ريب أن شرف العلم بشرف موضوعه. فما ظنك بموضوع علم، فما ظنك بعلم موضوعه متعلق بالأسماء الحسنى والصفات العلى، فما ظنك بعلم موضوعه متعلق بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، لا شك ولا ريب أنه في الشرف بمكان وفي العلو بمكان. مبحث الأسماء والصفات مبحث جليل، مبحث عظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقلام وانحرفت فيه أقدام وخرجت عن الجادة بسبب هذا الباب كثير من الفرق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بسبب سوء الفهم عن الله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله، إلا سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فأسأل الله أن يرزقنا إياكم الفهم الدقيق والوعي العميق، وذلك لا يكون أبدا أيها الأحبة إلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بالعودة إلى القرآن الكريم والسنة الصحيحة بفهم سلف الأمة، فهم الصحابة، بفهم الصحابة. وكل من خاض في التأويل أو التعطيل كالأئمة الكبار عادوا بعد سنوات، عادوا وأنا أعي بفضل الله كل لفظة أرددها، عادوا بعد سنوات طويلة إلى منهج السلف. أبو الحسن الأشعري، أبو حامد الغزالي، وغيرهما ممن أفنوا سنوات طويلة في الحديث في التأويل أو في العودة إلى يعني كلام علم أهل الكلام وغير ذلك، عادوا في النهاية بفضل الله تبارك وتعالى في أواخر حياتهم وفي أواخر ما سطرت أيديهم من كلمات، عادوا إلى منهج السلف، لأنه المنهج الحق، لأنه منهج الصحابة الذين هم أعلم الناس بكتاب الله جل وعلا، الذين هم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا وبمراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول: عد يا أخي إلى الحق، عد إلى القرآن الكريم وإلى السنة الصحيحة بفهم الصحابة رضوان الله عليهم، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم من الأفاضل الأكارم، لأنهم أعلم الخلق بمراد الله ورسوله. ارجع إلى هذا المنهج لتسلم، ولا ينبغي على الإطلاق أن تتصور أن الله عز وجل سيخذل هؤلاء أو بأنهم سيجتمعون على ضلالة أو سيجتمعون على باطل. من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. يبقى ارجع إلى هذا المنهج، إلى المنهج الحق، دعك من تأويل المؤولين ودعك من تعسف المتعسفين، بل ودعك من تعطيل المعطلين، ودعك من تشبيه المشبهين، ودعك من تجسيم المجسمين وتحييز المحيزين، بل عد إلى قرآن رب العالمين وإلى سنة سيد المرسلين بفهم سلف الأمة عليهم جميعا رضوان الله، من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والتابعين لهؤلاء الأفاضل من علمائنا إلى هذا اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا المبحث أيها الأفاضل بدون تعقيد وتطويل من أيسر المباحث بفضل الله جل وعلا في جانب الاعتقاد وفي أبواب التوحيد. أسماء والصفات باختصار لله جل وعلا أسماء حسنى وصفات علا أثبتها جل جلاله لنفسه في القرآن الكريم، وأثبتها له أعرف الخلق به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واجب على المؤمنين الموحدين أن يؤمنوا بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف لألفاظها أو لمعانيها أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. بس أؤكد المرتين يا أخي، أنت لست أعرف بالله وأعلم بالله من الله، شيء غريب. الله جل وعلا يقول: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ما تجيش تقول لا ربنا مش سميع، ربنا مش بصير، أو تقول كما قال النفاة كما سأبين الآن في باب الإلحاد في الأسماء. طيب إحنا نؤمن بأنه سميع لكن بلا سمع، الله، هنؤمن بأنه جل جلاله بصير لكن بلا بصر، أعوذ بالله. يا أخي أنت لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان الله جل وعلا قد سمى نفسه سميعا، وقد وصف نفسه بصفة السمع، وسمى نفسه بصيرا، وسمى نفسه رحيما، وسمى نفسه رؤوفا، وسمى نفسه عليما، ووصف نفسه بالعلم والرأفة والرحمة والكلام والإرادة والقدرة إلى غير ذلك من الصفات، فلا ينبغي البتة أن تأتي أنت أو أن يأتي غيرك لينفي عن الله جل وعلا صفة وصف الله بها نفسه، أو لينفي عن الله جل وعلا اسما كريما سمى به جل وعلا نفسه. وإنما يجب علينا نحن المؤمنين الموحدين أن نؤمن بالأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله جل وعلا، وأن نؤمن بالصفات العلى التي وردت في كتاب الله جل وعلا وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاءت، كما جاءت. وسيبك من كلمة مفوض، دي مفوض مع لا، السلف يفهمون معناها، سلف الأمة يفهمون معنى الصفة، وليس كما يقول المعطلون والمجسمون والمشبهون والمؤولون. لا 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 تقل نفوض معناها إلى الله، لا، بل نحن نفهم معناها. سلف الأمة يفهمون معنى الصفة ويعتقدون اعتقادا جازما أن المضاف إلى الله تبارك وتعالى نوعان. خلي بالك، والله خلي بالك أيتها الفاضلة، وخلي بالك أيها الأخ الكريم، أنا أخاطب الآن آبائي وأمهاتي وأخواني وأخواتي، أنا لا أخاطب طلبة العلم فقط، لا لا لا، أنا لا أخاطب طلبة العلم وحدهم أبدا، بل أخاطب الأمة كلها بفضل الله على اختلاف مستوياتها العلمية والسنية والفكرية والمناجية والعمرية. لأن القضية من أيسر ما يكون، التوحيد من أسهل ما يكون ومن أيسر ما يكون، وليس كما يتصور البعض أنه مادة معقدة ومادة جافة ومادة، لا إطلاق. حتى مبحث الأسماء، حتى مبحث الأسماء من أيسر ما يكون بفضل الله سبحانه وتعالى. فبقول لحضرتك كل ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان، ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان. مش فاهمين يا مولان؟ والمولى طبعا معنا الخادم كما اتفقنا، فأنا خادمكم جميعا، أسأل الله أن يرزقناكم الإخلاص. النوع الأول: أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتخصيص من باب إضافة المملوك إلى مالكه. لا لا لا، تاني 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 بالراحة، عملت قل مش صعب والكلام ده مش فاهمينه، استنى ده سهل خالص، ما تستعجلش، كلام سهل جدا. بقول لحضرتك ما يضاف إلى الله جل وعلا نوعان. النوع الأول: أعيان قائمة بذاتها، أعيان قائمة بذاتها، كبيت الله، كناقة الله، هذه ناقة الله لكم آية، كبيت الله، كناقة الله، كروح الله، كعبد الله كرسول الله أعيان قائمة بذاتها، بيت الله عين قائمة بذاتها، ناقة الله كذلك، عبد الله كذلك، روح الله كذلك، رسول الله كذلك، أعيان قائمة بذاتها تضاف إلى الله جل وعلا إضافة تشريف وتخصيص، تضاف إضافة تشريف وتخصيص من باب إضافة المملوك إلى مالكه جل وعلا. طيب يبقى ده القسم الأول من الأقسام التي أضيفت إلى الله جل وعلا في القرآن الكريم. طب والقسم الثاني، خلي بالك بقى، صفات، صفات ليست قائمة بذاتها وليست قائمة بأعيانها، إنما هي مرتبطة بالموصوف بها، صفات الله جل وعلا ليست قائمة بذاتها إنما هي متعلقة بالموصوف، إنما هي متعلقة بذات الله سبحانه وتعالى، لا تنفك صفة عن اسمه، لا تنفك صفة عن اسمه، الرحمن رحيم، لا تنفك صفة الرحمة عن اسم الرحمن أبدا، العليم عليم، لا تنفك صفة العلم عن اسم العليم، القدير قدير، لا تنفك صفة القدرة عن اسم القدير، القوي قوي، لا تنفك صفة القوة عن اسم القوي، وهكذا وهكذا. فأسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وصفات الخلق مستعارة مستعارة، وهي تابعة للاسم وقد لا تكون تابعة للاسم، بمعنى قد يسمى رجل من الناس حنظلة، اسمه حنظلة، ليس بالضرورة أن يحمل الاسم نفس الصفة، وقد يسمى محمودا وليس بالضرورة أن يحمل هذا الاسم نفس الصفة، صفة الحمد. أما أسماء الله جل وعلا فليست مخلوقة وليست مستعارة، وكل اسم تتبعه الصفة، ولا تنفك صفة عن اسم ولا ينفك اسم عن الصفة، هذا هو الفارق الكبير بين صفات الخالق جل جلاله وصفات المخلوقين. ومن أبشع الظلم وأفسد الفساد أن نسوي بين الأسماء في الصفات، أن نسوي بين اسمين في الصفات لمجرد اتفاق الاسمين في اسم في الاسم، لمجرد اتفاق الاسمين أو الاسمين في الاسم. يعني رأس، رأس، كلمة رأس قد تكون رأس إنسان، رأس جبل، رأس وادي، رأس الجبل، رأس الوادي، رأس القبيلة، رأس الإنسان، رأس الجمل، رأس الفيل. أقول من أفسد الفساد أن نقول بأن كل اسمين، الله جل وعلا سميع والعبد سميع، فمن أفسد الفساد أن أشبه الخالق بالمخلوق في الصفات لمجرد اشتراك الخالق مع المخلوق في الاسم، خلل من أفسد الفساد، حتى لمن يتصورون أن هذا يعني مبني على الأدلة العقلية، هذا فساد للعقل قبل كل شيء. من أفسد الفساد أن أسوي بين اسمين في الصفات لمجرد اتفاقهما في الاسم، رأس الإنسان تختلف عن رأس الجبل، تختلف عن رأس الوادي، تختلف عن رأس القبيلة، تختلف عن رأس الفيل، عن رأس الجمل إلى آخره، رجل النملة ورجل الفيل، تقدر يا أخي تسوي وتشبه رجل النملة برجل الفيل مع أن هذه رجل وهذه رجل؟ لا، هذا من أفسد الفساد، من أفسد الفساد. يبقى احنا كمؤمنين يجب علينا أن نؤمن بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى كما جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف. ذكرت وسأفصل الآن أن الله عز وجل قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآيات. وقال جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمة إلى آخر الآيات. فالله جل وعلا يثبت لذاته أسماء ويثبت لذاته صفات لا تنفك هذه الصفات عن الأسماء، فيجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت في القرآن والسنة، وليس كما يقول البعض نفوض معناها إلى الله، لا بل نحن نفهم المعنى كما علمنا سلفنا الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أنا أسأل يا أخي، إن كنت تثبت أنت بعض الصفات لله كصفة الإرادة مثلا أو كصفة القدرة، ما الضابط، ما هو الضابط الذي من خلاله أثبتت هذه الصفات ونفيت صفات أخرى عنه سبحانه وتعالى؟ ما هو الضابط؟ ما الذي جعلك تثبت هذه الصفات وتنفي هذه الصفات؟ فإثباتك لأي صفة كإثباتك لأي صفة نفيت إثباتها، لماذا أثبتت هذه الصفة ونفيت صفة أخرى؟ مع أن نفي الصفات تعطيل للذات، أو مع أن تعطيل الصفات نفي للذات، تعطيلك للصفات نفي للذات. فأسماء الله تبارك وتعالى الثابتة في القرآن والسنة الصحيحة نؤمن بها ونفهم معناها ونفهم معنى الصفة التي يتضمنها الاسم الكريم. فدلالة أسماء الله تبارك وتعالى حق على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما كما بينت. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. ثم ذكرت أن الله جل وعلا قد استأثر ببعض الأسماء في علم الغيب عنده، لم يطلع عليها ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولا تعارض بين هذين. يا أخي ممكن تقول والله أنا عندي 100 جنيه للصدقة، أنا عندي 1000 جنيه للصدقة، ليس معنى ذلك أنك لا تمتلك إلا هذا المبلغ، بل عندك 1000 أخرى و1000 أخرى لغير الصدقة، لزواج الابن، لزواج البنت، للبناء، لغير ذلك. فالله جل وعلا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة، الحديث لا يتعارض هذا ولا ينفي أن يكون لله تبارك وتعالى أسماء أخرى استأثر بها جل وعلا في علم الغيب عنده، لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في حديث رسول الله أو استأثرت به في علم الغيب عندك كما فصلت في الحلقة الماضية. توقفت عند قاعدة في غاية الأهمية، ألا وهي كلام الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، إذ يقول اعلموا أن كثرة الخوض والتعمق في مبحث الصفات وكثرة الأسئلة في ذلك الموضوع من البدع التي يكرهها السلف. ده كلام جميل، ما فيش داعي للتنطع وللخوض في هذا الباب، لكن يكفيك فقط أن تؤمن بالأسماء والصفات كما جاءت في القرآن، وأن تكون على بصيرة وفهم بمعناه بما يليق بكمال الله وجلاله سبحانه وتعالى، خلاص. وإن سألك سائل يا أخي كيف يتنزل الله جل وعلا وكيف وكيف وكيف، فقل كما ذكرت وسأبين الآن أيضا بالتفصيل إن شاء الله تعالى. قل يا أخي كيف ذات الله، خبرني عن كيفية الذات، فيقول لك لا أنا لا أعرف كيفية ذاته، فقل له أنت أيضا وأنا لا أعرف كيفية صفاته جل جلال ربي. إن قال لك المعطل أنا لا أعرف كيفية ذاته، فقل له أيها المثبت للصفات وأنا لا أعرف كيفية صفاته، إن قال أنا لا أعرف كيفية ذاته فقل وأنا لا أعرف كيفية صفاته جل جلال ربي. هذا المبحث يتركز على ثلاثة أسس، خلي بال حضرتك معايا والكلام جميل وسهل خالص. الأساس الأول تنزيه الله تبارك وتعالى وعدم تشبيهه جل جلاله في شيء من أسمائه أو صفاته بشيء من المخلوقين. لا تشبه الخالق بالمخلوق لا في الاسم ولا في الصفة، قال الله عز وجل، يبقى ده الأساس الأول. لا تشبه الخالق سبحانه وتعالى بالمخلوق لا في الاسم ولا في الصفة، يعني الله جل وعلا من أسمائه الرؤوف، ومن أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرؤوف، أو من صفاته الرؤوف صلى الله عليه وسلم، ومن صفاته الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن صفات الله الرحمة، ومن أسمائه الرحمن، ومن أسمائه الرحيم. لكن لا ينبغي على الإطلاق أن تقول بأن اسم الرحيم جل وعلا وبأن صفة الرحمة لله جل وعلا كصفة الرحمة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أو بأن صفة الرأفة لله جل وعلا كصفة الرأفة لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. لا، نزه الحق تبارك وتعالى، ولا تشبه الحق تبارك وتعالى في أسمائه ولا في صفاته بشيء من أسماء المخلوقين أو بصفة من صفات المخلوقين. قال رب العالمين ليس كمثله شيء، أي حاسم واضح وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، لا ند له ولا نظير له ولا مشابه له ولا مثيل له ولا مناوئ له ولا مشابه له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. قل هو الله أحد، أحد في الذات، أحد في الصفات، أحد في الأسماء، أحد في الأفعال، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أسمائه، أحد في أفعاله، جل جلال ربي. يبقى الأساس الأول من أسس هذا المبحث، من أسس هذا المبحث المهم في الأسماء والصفات، نزه الحق تبارك وتعالى ولا تشبه الخالق جل وعلا بالمخلوق لا في الأسماء ولا في الصفات. هذا الأساس ينبني على قول الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ينبني على قول الله سبحانه قل هو الله أحد، ينبني على قول الله سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال. طيب ده كلام جميل أوي. الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، لأنه ليس أعلم بالله من الله أحد. الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن الكريم، وبما وصفه به أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لا، تاني، الأساس الثاني الإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه، وبما وصفه به عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل أأنتم أعلم أم الله؟ شيء غريب يا أخي، الله جل وعلا سمى نفسه بأسماء كريمة ووصف نفسه بصفات جليلة، هل يعقل أن يأتي عاقل ويقول لا يا رب؟ حاشا لله، والله يعني كلام بشع، وقل لا يا رب هذا الاسم الذي سميت به نفسك لا يليق بك، أنا أسميك باسم غيره، وهذه الصفة التي وصفت بها نفسك لا تليق بك، أنا أصفك بصفة غيرها. هذا خلل، هذا خلل، لست أعلم بالله من الله، ولست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست أعلم بالله من الله جل جلاله. وصف نفسه بأسماء، وصف نفسه، سمى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، سمى نفسه بأسماء كريمة ووصف نفسه بصفات جليلة، فيجب علينا أن نؤمن بهذه الأسماء بهذه الصفات. أأنتم أعلم أم الله؟ وقال في حق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ينطق عن الهوى. يبقى كل اللي بيقوله النبي ومتعلق بالوحي أو بالبلاغ أو بالشرع إنما هو من منطلق وحي رباني سماوي. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن القرآن وحي والسنة وحي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي إلا وأعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أعطيته أو أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والحديث رواه الإمام البخاري وغيره: ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. عليه الصلاة والسلام. بل القرآن وحي والسنة وحي. يبقى حين يثبت الله لنفسه اسما، ويثبت لنفسه صفة، ويثبت له رسوله اسما أو صفة، فيجب علينا نحن المؤمنين الموحدين أن نؤمن بهذه الأسماء الحسنى بهذه الصفات العلى دون تعطيل أو تشبيه أو تمثيل. ده كلام جميل. الأساس الثالث: قطع الطمع. وده مهم قوي، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. الله، قطع الطمع في إدراك كيفية الذات. ومن باب ومن ذات الباب أيضا قطع الطمع في إدراك كيفية الصفات، لأن الصفات تابعة للذات، تابعة للذات. فإن قال الذي ينفي الصفة: أنا لا أعرف الذات، فليقل المثبت للصفات: وأنا لا أعرف كيفية الصفات. لو قال: أنا لا أعرف كيفية الذات، فقل: وأنا لا أعرف كيفية الصفات. الله جل وعلا يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء مجيئا يليق بكماله وجلاله. لا تقل وجاءت قدرة الله، ولا تقل وجاءت إرادة الله. كل شيء هالك إلا وجهه، فإنما تولوا فثم وجه الله. إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. لا تقل الوجه والثواب. يتنزل الله عز وجل كل ليلة من السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول. لا تقل تتنزل إرادة الله وتتنزل رحمة الله. يا أخي سبحان الله، الله أنزل القرآن بلغة العرب، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أفصح من نطق باللغة، فلا ينبغي أبدا أن تصرف النص القرآني عن ظاهره، ولا ينبغي أبدا أن تصرف الكلمة عن معناها. لا تحرف القول لفظا أو معنى، لا تحرف الآية لفظا أو معنى. فاقطع الطمع في إدراك كيفية الذات وكيفية الصفات. كيف يتنزل؟ كيف يضحك؟ كيف يعجب؟ كيف يغضب؟ كيف يفرح؟ اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات، واقطع الطمع في إدراك كيفية الصفات. وقد ذكرت أنه لا يطمع عاقل على وجه الأرض أن يفهم لغة النمل، لأنه قطع الطمع في ترجمة لغة النمل بسكين العقل. والنمل خلق من خلق الخالق، لم يطمع العقلاء في أن يعرفوا كيفية كلامه. النمل خلق من خلق الخالق، لم يطمع العقلاء في أن يتعرفوا على كيفية كلامه. فإذا كان العقلاء قد قطعوا الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو خلق من خلق الخالق، فكيف يطمع العقلاء في إدراك كيفية كلام الخالق جل جلاله؟ كلام واضح. إذا كان العقلاء قد قطعوا الطمع بسكين العقل في إدراك كيفية كلام النمل وهو من خلق الخالق، فكيف أطمع العقلاء في إدراك كيفية كلام الخالق جل جلاله؟ كلام جميل. القاعدة السابعة بعد هذه القاعدة المهمة: أسماء الله جل وعلا توقيفية. يعني توقيفية؟ يعني لا مجال للعقل ولا للإبداع فيها. يعني ما يجيش واحد يقعد كده ويقول والله أنا النهاردة كتبت لله تبارك وتعالى 10 أسماء إضافية أو 100 اسم إضافيا. لا لا لا، هذا لا يجوز ولو كنت أعقل أهل الأرض. أسماء الله جل وعلا توقفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا يجب الوقوف على ما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي السنة الصحيحة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا زيادة أو نقصان، لأن العقل لا يمكنه أبدا أن يدرك ما يستحقه ربنا تبارك وتعالى من الأسماء والصفات. لكن هذا أمر موقوف على ما سمى الله عز وجل به نفسه في كتابه وعلى ما سماه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة الصحيحة. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله، خلي بالك من الترتيب ده، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يا الله، أخطر من الشرك أن تتألى على الله جل وعلا. يعني هذا المشرك يعني وقع في أكبر ذنب، وقد يكون شركه على نفسه وقد يكون ذنبه على رأسه، أما المتألي على الله الذي يتكلم على الله بغير علم فهذا ضرره متعدي. يعني هو أضر نفسه وأضر غيره، وبحسب من يتأثرون به يكون الخطر ويكون الضرر. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إنما، شايف التدرج في التحريم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانه وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا ينبغي أن تتألى على الله جل وعلا وأن تتقول على الله جل وعلا. طيب، القاعدة الثامنة، وهي أيضا من أهم القواعد على الإطلاق، دي يعني كررت ألفاظها كثيرا لكنها تحتاج إلى شيء من التفصيل، ألا وهي أنه يجب علينا نحن المؤمنين والمؤمنات أن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في القرآن والسنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. لا، عاوزين بقى نفهم الكلمات دي. يجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة من غير تحريف، من غير تحريف. يعني ايه؟ اقف عند دي، من غير تحريف. يعني ايه؟ التحريف نوعان: تحريف لفظي وتحريف معنوي. تحريف لفظي وتحريف معنوي، وضح يا مولانا. التحريف اللفظي يعني ايه؟ يعني ان احرف اللفظ، ان احرف اللفظ عما جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا المعطلة أو الذين يعطلون الصفات يحرفون لفظ الصفة الثابت في القرآن لنفي الصفة. قالوا مثلا في قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله موسى تكليما. وكلم الله موسى تكليما، ليه كذا؟ ليه تحرف اللفظ؟ هي الآية وكلم الله موسى تكليما، فهم يحرف اللفظ فيقول وكلم الله موسى تكليما، فيجعل لفظ الجلالة مفعولا به، مفعولا به مقدما، ويقدم لفظ الجلالة مفعول به مقدم، ويؤخر موسى ليجعله الفاعل ليكون الكلام من موسى وليس من الله جل وعلا. يبقى ده تحريف لفظي، وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فهم يحرفون اللفظ فيقولون وكلم الله موسى تكليما ليثبتوا الكلام لنبي الله موسى ولنفي الكلام عن الله جل وعلا، لنفي صفة الكلام عن الله. تصوروا أن الكلام يعني إن كان متعلقا بالله أو إن كانت صفة الكلام متعلقة بالله سبحانه وتعالى فتحتاج إلى لسان وتحتاج إلى شفتين، هذا كلام خلل، هذا خلل. ما أنا قلت لحضرتك نزه الخالق ولا تشبه الخالق بالمخلوق لا في الاسم ولا في الصفة، يعني الله يتكلم وأنا أتكلم، لا ينبغي على الإطلاق أن أقول بأن صفة الكلام عند الله كصفة الكلام عندي أو عند سائر الخلق أو سائر المخلوقات، مستحيل. يعني هم ولا حول ولا قوة إلا بالله وقعوا في المصيبة وفي الخلل من هنا من التشبيه، تشبيه الخالق بالمخلوق، لذلك حرفوا اللفظ، قالوا وكلم الله موسى تكليما ليثبتوا صفة الكلام لموسى ولنفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب إذا كانت الآية هذه حتلو يعني النص بهذه الصورة البغيضة، طيب ماذا تقولون في قول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ها نعمل في دي بقى، هذه آية في القرآن، نعمل في دي ايه؟ الآية الأولى وكلم الله موسى تكليما آية سورة النساء، الآية من سورة النساء الآية رقم 164، لكن آية الأعراف بقى، آية الأعراف الآية 143 ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فاعل جل جلاله، فالكلام هنا منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. الأولى قالوا وكلم الله موسى تكليما، فخلوا الضمة فتحة لينسبوا الكلام لموسى ولنفي صفة الكلام عن الحق جل جلاله. طب يعملوا إيه بقى في آية الأعراف؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، انظر إلى الخلل. يبقى ده تحريف لفظي في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى جل جلاله، الرحمن على العرش استوى، يجي بقى جهم بن صفوان شيخ المعطلة عليه من الله ما يستحقه ويقول ايه؟ يقول لو كان الامر بيدي لحككتها، يعني من المصاحف، وجعلتها الرحمن على العرش استولى. ليه؟ لنفي صفة الاستواء. انا اقول استويت على الكرسي، جلست عليه، والله جل وعلا استوى على عرشه. يا أخي أي عقل في الدنيا، أي عقل في الدنيا في الكون يقول بأن استوائي على الكرسي كاستواء ملك الملوك جل جلاله على عرشه؟ أي عقل، أي عاقل يقول هذا؟ يا أخي هذا استواء يليق بي أنا، يليق بشخصي كإنسان حقير ضعيف، أما استواء الحق تبارك وتعالى فهو استواء يليق بكماله وجلاله، يليق بكماله وجلاله جل جلال ربي عن وجل عن الشبيه وعن المثيل. عبد الله بن طاهر كما قل فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو من أفضل من حكم خراسان، وكان في مجلسه يقرب العلماء، وكان على رأس العلماء في مجلسه إسحاق بن راهويه إمام كبير من أئمة السنة وأهلها، فدخل عليه إسحاق بن راهويه يوما بعدما أوغروا صدره على إسحاق، أوغر بعض الناس صدر هذا الأمير على أبي إسحاق على إسحاق بن راهويه، فبيقول له عبد الله بن طاهر يا إسحاق الرحمن على العرش استوى، كيف يستوي على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ويخلو منه عرشه؟ المصيبة أننا جسمنا وشبهنا وحيزنا وتصورنا أن نزول الحق تبارك وتعالى إنما هو نزول جسم من مكان إلى مكان، هذا لا نقول به، لا يقول به علماء أهل السنة أبدا أبدا أبدا، وإنما قال إسحاق الله جل وعلا مستوى على عرشه ويتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. الله، يليق، كلام يليق بجلاله وكماله وجماله، يتنزل كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه عرشه. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر جل جلاله، وعلى الوجه الذي أراد جل جلاله، وبالكيفية التي شاء جل جلاله. فالاستواء معلوم، معلوم نؤمن به، والكيف مجهول، كيفية الصفة متعلقة بالذات، أنت لا تعرف كيفية الذات، وبالتالي لا يمكن أبدا أن تعرف كيفية الصفات، محال أن تعرف كيفية الاستواء، كيفية الكلام، كيفية السمع، كيفية البصر، كيفية الإرادة، كيفية الإحاطة، كيفية المراقبة، إلى غير ذلك، مستحيل. الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر، وعلى الوجه الذي أراد، وبالمعنى الذي قال، استواء منزها عن الحلول والانتقال، فلا العرش يحمله ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته، الكل محمول بقدرته، مقهور بجلال قبضته سبحانه وتعالى. كلام جميل. يبقى ده تحريف لللفظ، وده تحريف للمعنى. سبحان الله، الساعة انتهت ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، أنا مش عاوز أتعجل في الجزئية دي، لأن عاوز بفضل الله يعني تنقل إلى الناس بشيء من التأني وشيء من التفصيل، ولذلك سأكتفي الليلة بهذا القدر، لأواصل الحديث في الحلقة القادمة في عجالة إن شاء الله تعالى فيما تبقى في مبحث الأسماء والصفات. والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا وإياكم العلم الصحيح والفهم الصحيح الدقيق العميق، وأن يردنا إلى القرآن والسنة بفهم سلف الأمة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. زادنا الله وإياكم رشادا وهداية وتوفيقا وإخلاصا، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.